هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم الموسوعة الإسلامية في الساعة 6:28. معراج المؤمن، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:45 ولمدة ربع ساعة. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك. يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 7:06، حديقة الأطفال في الساعة 7:12. معارج النور، يأتيكم في الساعة 7:45 وعلى مدى 10 دقائق. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. عند 8:15 يأتيكم برنامج إيران معالم حضارية. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية يأتيكم في الساعة 8:32، يليه تعليم اللغة الفارسية. نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماماً. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 25 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كتبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. صدق الله العظيم. سبحانك. سبحانك 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 الله 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 سبحانك ربي لك أخلص طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي الله 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 بذاك قصدي ومطلبي يا ومطلبي يا غايتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي الله 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 ليلي ونهاري أذكر مآلي وعودتي ليلي ونهاري أذكر مآلي وعودتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي إليك يا من يوم لقاء فرحتي الله الله الله
الموسوعة الإسلامية الموسوعة الإسلامية
خطوة نحو المعرفة الميسرة ومن خلال الأبجدية تحية طيبة لكم مستمعين الأفاضل.
في هذه الوقفة نأنس يا أخي بمعارف من أبجدية عناقيد هذه الموسوعة الإسلامية الميسورة.
ولكن من أين سنبدأ؟ أي حرف من حروف الأبجدية يا ترى سوف نختار؟
ليكن أي حرف تريد، ليكن مثلا حرف الميم.
حسنا،
حرف الميم،
حرف الميم،
حرف الميم.
حرف الميم هذا حرف غني بالمعارف والمعاني الصالحة.
إذن اتفقنا على حرف الميم، وهذا أول العنقود المضاربة.
المضاربة، إنها لمصطلح فقهي في الميدان التجاري.
نعم هي كذلك، ومعنى المضاربة أن يتفق اثنان اتفاقا تجاريا بأن يكون المال من أحدهما، وأن يكون العمل بهذا المال في التجارة من الآخر، على شرط أن يكون الربح قسمة بينهما. وهذا النوع من الاتفاق يقال له مضاربة أو قراض أو مقارضة.
أما مصدر تسمية هذا اللون من العقد التجاري بالمضاربة فهو قول الله جل جلاله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله.
ووجه التسمية بالقراض أن معنى القرض هو القطع، تقول قرضت الشيء أي قطعته، وصاحب المال هنا يقتطع مقدارا من ماله ويسلمه إلى من يعمل به. أما المقارضة فمعناها المساواة.
من أحكام المضاربة في المباحث الفقهية أنه يجوز فيها أن يكون كل من المالك والعامل أكثر من شخص واحد،
أو كأن يعطي الرجلان مالهما لواحد كذلك.
وقد تكررت في كتب الفقه لدى باب المضاربة هذه العبارة: إن اتفقا على أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر والربح بينهما فهو مضاربة.
وموضوع المضاربة مشروع نصا وإجماعا، منه أن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يقول لآخر: أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، قال: لا بأس.
وقال مؤلف الموسوعة الفقهية الكبرى المسمات بجواهر الكلام، قال: المشهور بل المجمع عليه مشروعية المضاربة المدلول عليها بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض.
ويشترط في المضاربة، والتفصيل في كتب الفقه يشترط فيها، الإجاب والقبول والعقل والبلوغ والاختيار.
ويشترط كذلك ألا يكون مال المضاربة دينا كان في ذمة العامل للمالك.
هذا وهناك تفصيلات وتفريعات كثيرة في باب المضاربة تعهدت بها المباحث الفقهية الكبيرة الموسعة.
حرف الميم،
حرف الميم،
حرف الميم. ومن موضوع المضاربة في حرف الميم من هذه الموسوعة ننتقل إلى مصحف فاطمة سلام الله عليها.
مصادرنا الإسلامية تذكر أن للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مصحفا يقال له مصحف فاطمة، كانت تستأنس به وتقرأ فيه.
وقد وردت أخبار موثقة عن طريق أهل البيت عليهم السلام تدل على أن مصحف فاطمة عليها السلام لم يكن قرآنا، إذ المصحف في اللغة هو الكتاب ذو الصحف، ومن هذه الصحف سمي القرآن مصحفا.
ومصحف الصديقة الزهراء عليه السلام هو كتاب فيه علم ما يكون بعدها في ذريتها، وهذه الأخبار الموثقة عن كتاب فاطمة موجودة في كتاب الكافي الشريف من تأليف ثقة الإسلام الشيخ الكليني. ومع هذا فإنه لا يمكن إنكار وجود مصحف قرآني للصديقة فاطمة صلوات الله عليها، لأن نفي وجود مثل هذا المصحف القرآني يحتاج إلى دليل.
ولعله كان لها سلام الله عليها مصحف تقرأ فيه، لأنها كانت تقرأ عن ظهر قلب، فإن القراءة في المصحف والنظر فيه أفضل من القراءة عن ظهر قلب كما جاء في الروايات والأخبار.
حرف الميم.
حرف الميم.
حرف الميم. أخيرا هذه قصيدة ميمية للشاعر الشهير الفرزدق المتوفى سنة 110 للهجرة.
وهذه القصيدة الميمية من أجود الشعر فنا، ومن أسماه موضوعة، ومن أكرمه موقفا، إنها لون من الولاء للحق وأهله، وضرب من المعارضة والاحتجاج على الساسة الغاصبين.
قصة ميمية الفرزدق حدثت أيام تسلط بني أمية الفاسدين على أمور المسلمين.
في أيام حكم عبد الملك ابن مروان ذهب هشام ابن عبد الملك إلى الحج، فطاف بالبيت وقصد أن يستلم الحجر الأسود، فما استطاع من شدة ما كان من ازدحام الناس.
أمر هشام فنصب له منبر فجلس عليه، وأحاط به أهل الشام. فبينما هو كذلك إذ أقبل الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام وعليه إزار ورداء، وهو من أحسن الناس وجها وأطيبهم رائحة، بين عينيه سجادة من أثر الصلاة.
بدأ الإمام زين العابدين عليه السلام يطوف بالبيت الحرام، فإذا بلغ إلى موضع الحجر الأسود تنحى الناس حتى يستلمه هيبة له وإجلالا، فغاض ذلك هشاما الأموي. قال رجل من أهل الشام لهشام: من هذا الذي قد هابه الناس هذه الهيبة وأفرجوا له عن الحجر؟ قال هشام: لا أعرفه، حتى لا يتوجه الناس إلى أهل البيت عليهم السلام.
في تلك اللحظة كان الفرزدق حاضرا، فقال الفرزدق: لكني أعرفه. سأله الشامي: من هو يا أبا فراس؟ عندئذ ارتجل الفرزدق قصيدته الميمية الرائعة التي اضطرب لها وريث الاستكبار الأموي، وهي قصيدة تقرب من 30 بيتا، منها قوله يعرف بالإمام السجاد عليه السلام:
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم.
هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم.
هذا علي رسول الله والده، أمسى بنور هداه تهتدي الظلم.
إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم.
ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم.
يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم.
يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم.
من معشر حبهم دين، وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم.
إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض؟ قيل هم.
عند سماع هشام قول الفرزدق قام وذهب وأمر بحبس الفرزدق، فحبس بعسفان بين مكة والمدينة.
حين بلغ خبر حبس الفرزدق الإمام السجاد عليه السلام بعث إليه 12,000 درهما قائلا: اعذرنا يا أبا فراس، لو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به.
ولكن الفرزدق ردها وقال: يا ابن رسول الله، ما قلت إلا غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
الإمام السجاد عليه السلام ردها إلى الفرزدق وقال: بحق عليك لما قبلتها، فقد أنار الله مكانك وعلم نيتك، فقبلها منه الفرزدق.
كانت تلك دقائق مع المعرفة الإسلامية الميسرة من خلال برنامج
الموسوعة الإسلامية.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك كما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري، وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه، يا أرحم الراحمين.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم:
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. القرآن الكريم يحث على صلاة الفجر، ويرغب بالنوم المبكر والاستيقاظ منذ الفجر. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بورك لأمتي في بكورها، وأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. أيها الأخوة والأخوات، أما الفوائد الصحية التي يجنيها الإنسان بيقظة الفجر فهي كثيرة. منها: أولا، تكون أعلى نسبة لغاز الأوزون O3 في الجو عند الفجر، وتقل تدريجيا حتى تضمحل عند طلوع الشمس. ولهذا الغاز تأثير مفيد للجهاز العصبي ومنشط للعمل الفكري والعضلي، بحيث يجعل ذروة نشاط الإنسان الفكري والعضلي تكون في الصباح الباكر. ويستشعر الإنسان عندما يستنشق نسيم الفجر الجميل المسمى بريح الصبا لذة ونشوة لا شبيه لها في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار. ثانيا، الاستيقاظ المبكر يقطع النوم الطويل. وقد ثبت علميا أن الإنسان الذي ينام ساعات طويلة وعلى وتيرة واحدة يتعرض للإصابة بأمراض القلب، ولعل الوقاية عامل من عوامل الأمراض الوعائية، هي إحدى الفوائد التي يجنيها المؤمنون الذين يستيقظون في أعماق الليل متقربين لخالقهم بالدعاء والصلاة. قال تعالى في سورة الفرقان: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال أيضا يرغب في التهجد في سورة المزمل الآية 6: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذه الفوائد في الصلاة تجعل المسلم الملتزم بتعاليم القرآن إنسانا فريدا بالفعل، وإنسانا ناجحا في حياته، حيث يستيقظ باكرا ويستقبل اليوم الجديد بجد ونشاط، ويباشر أعماله اليومية في الساعات الأولى من النهار، حيث تكون إمكاناته الذهنية والنفسية والعضلية على أعلى مستوى، مما يؤدي إلى مضاعفة الإنتاج. كل ذلك يتحقق في عالم ملؤه الصفاء والسرور والانشراح بسبب أداء الصلاة وقراءة القرآن والتوجه إلى الله بالتضرع والدعاء. ولو تصورنا عزيزي المستمع أن ذلك الالتزام أخذ طابعا اجتماعيا، فسيغدو المجتمع المسلم مجتمعا متميزا فريدا، وأهم ما يميزه أن الحياة تدب فيه منذ الفجر، والنشاط يسوده، والحركة تدفعه نحو التقدم. أيها الأخوات، قضت حكمة الله سبحانه أن يمارس الإنسان الملتزم بالعبادات أنواعا ممتازة من الرياضات في الوقت الذي يستجيب فيه لنداء ربه، وأهم هذه العبادات الصلاة والحج. الصلاة عبادة ورياضة بدنية وروحية. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وما نلمسه في هذه الآيات هو الروح الحركية التي تتم فيها الصلاة، والتي تتجلى بحركات الصلاة كالقيام والركوع والسجود والاعتدال. وبهذه الحركات يعتبر القرآن سباقا في تطبيق التمارين الرياضية البدنية والروحية. ومما يميز رياضة الصلاة الروحية والبدنية هو توزعها وبشكل منتظم على أوقات اليوم ليلا ونهارا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولقد أثبت العلماء أن أحسن أنواع الرياضة اليومية هي المتكررة والموزعة على كل أوقات اليوم وغير المجهدة، والتي يمكن أن يؤديها كل إنسان. وكل هذه الصفات متوفرة في أداء الصلاة، إضافة إلى فوائدها النفسية.
والمرتضى والحسن بحال
أيها الأخوات، وشيء آخر ومهم في الصلاة هو أن للسجود أثرا جيدا على الأوعية الدماغية وعلى وظائف الدماغ من تفكير وإبداع. فكلما كانت حالة الأوعية الدماغية جيدة، كان وارد الدماغ من الغذاء والأكسجين مع الدم جيدا، حتى أن كثيرا من الأمراض العصبية تنتج عن اضطرابات تحصل لهذه الأوعية من تمزق وانسداد. ويجب أن لا ننسى ما يرافق الصلاة من الاطمئنان النفسي والصفاء الذهني والغذاء الروحي، مما يجعل من الصلاة فرصة ثمينة للدماغ تتكرر عدة مرات في اليوم، يستطيع بعدها أن يعمل بشكل أفضل. أيها الأخوة والأخوات، المحافظة على أوقات الصلاة تعلم الإنسان كيفية تنظيم وقته وكيفية الاستفادة من الوقت، وتعلم الإنسان تنظيم حياته ووضع برنامج لساعات يومه لئلا تضيع بالأمور التافهة. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه: اللهم اجعل ألسنتنا مشغولة بذكرك عن كل ذكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة، وإذا قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. أيها الأخوة والأخوات، كان الإمام زين العابدين شديد الحرص على أداء الصلاة، وكان طويل السجود، يكثر من السجود على الأرض حتى كانت جبهته فيها ثفنات، وكان يحيي لياليه بالدعاء والذكر والصلاة والتهجد، حتى سمي زين العابدين وسيد الساجدين، وهو خير قدوة لنا ولكل المسلمين في الحفاظ على فريضة الصلاة التي هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا وإلى اللقاء.